إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لما تمر به أمة محمد لمحزونون لمحزونون. فأينما يممت نظرك أو يسرته أو وضعت إصبعك الآن عشوائيا على خريطة العالم الإسلامي، ترى جراح المسلمين تنزف، بل وترى حصون الأمة، أمة العزة والكرامة، حصون الأمة، أمة العزة والكرامة، مهددة من الداخل والخارج. بل كما تنبأ نبينا صلى الله عليه وسلم بأن عرى الإسلام ستذهب عروة بعد عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان بإسناد صححه الألباني من حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فأول عرى الإسلام نقضا الحكم، وآخرها الصلاة. وللأسف الشديد رأينا آخر عرى الإسلام تنقض الآن، فانظر إلى المصلين الآن في بيت الله جل وعلا، وانظر إليهم في صلاة الفجر، انظر في صلاة الظهر إذ الكل مستيقظ تقريبا، أغلب الأمة في شوارع المسلمين، وقليل ما هم في بيوت الله جل وعلا. وإنه ليعتصرني الألم والله، وأبكي ويشهد الله إذا دخلت بيت الله جل وعلا فرأيت كبار السن، ورأيت من خط الشيب في شعورهم، وأنا أعلم أنهم بركة الزمان، فلولا شيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع، لصب علينا العذاب صبا. لكنني أحزن إذا دخلت فرأيت من ملأ صفوف الصلاة في المسجد هم الكبار وفقط، وأين الشباب؟ وأين الشباب الذين عليهم وعلى أكتافهم ستقوم وسيعود هذا الدين. أين هؤلاء؟ في المقاهي، في الشوارع، أمام الشاشات، مع المحاميل، بعيدا عن الله جل وعلا. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أدري عن أي مصاب الأمة أتحدث، ولا عن أي حصونها التي تهدد. أتحدث عن مصاب الأمة، مصابها الكبير في دينها وعقيدتها، حين يستأصل الإسلام من بلادها، وقل أن تسمع من يدافع عنها. أتحدث عن تلبيس الحق بالباطل في زمان التافهين، الذي قال عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، كما روى ابن حبان وغيره بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي مسند أحمد من حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. أسعد الناس بالدنيا الآن الذين يقدم لهم الأموال، هم السفهاء الذين قال الله جل وعلا محذرا الأمة منهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنا والله لا أريد أن أصطدم مع عواطفكم، ولا أريد أن ألقي بالأسماء عليكم، إنما هذه السفاهة بعينها أن تحرم الأمة من الطعام والشراب، وتجد من أمة محمد من يستحلب الصخر ليأكل الخبز، في حين أن يعطى التافهين أو أن يعطى التافهون يعطون ثمرة أموال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحسب الشباب الذي تغيرت هممهم لما رأوا من لا يحسنون شيئا في الدنيا، لا يعرف شيئا في الدنيا أبدا إلا أن يلاعب جلدة دائرية تسمى الكرة، يلاعبها بأحد قدميه، كل ما يدخله في هذه الدنيا أن يلاعب هذه الجلدة برجله، فيقدم له المليارات، في حين أن ثروة الأمة لا يجد الطعام. الشباب يجري وراء المخدرات يريد أن يتوه عن هذا الواقع المؤلم. أليس هذا هو واقع الأمة؟ والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ماذا وأين وإلى أي جهة تتجه بمالك؟ إلى هؤلاء الجائعين الذين سيتعلقون برقبتك أمام رب العالمين. هم أتحدث عن مصاب الأمة حين تنتهك أعراضها وتهدد من الداخل. الشباب الذي أصبح همته الآن أن يكون مطربا مشهورا لأنه يقدم، بل ويؤخذ رأيه في قضايا الأمة الكبيرة، حتى أني سمعت والله بأذني على الشاشات راقصة تسأل: هنعمل إيه في قضية فلسطين؟ وصدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه السنوات الخداعات، كما في مسند أحمد من حديث حذيفة بإسناد صحيح: ستكون سنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل لا يساوي فلسا، يقدم ويرفع على الأعناق ويهيأ له الأماكن مطربة يعد لاستقدامها قبل قدومها بمكان بقرابة شهر، بقرابة شهر، وشيخ لا يقدم له اعتبار بل ولا يسمح له بالكلام. والله يا إخواني أنا أبكي بيني وبين ربي على هذا الجيل الذي هو في الجامعات الآن. الجيل الذي في الجامعات الآن لم يشهد ما شهده آباؤهم أو الجيل الذي قبلهم من المساجد التي ملئت بالمحاضرات والخيرات. وكنت ساعتها أخاطب الشباب: احضروا قبل أن تندموا، وتعالوا إلى بيوت الله جل وعلا قبل أن لا تجدوها، واسمعوا للمشايخ قبل أن تحرموهم. الآن بضغطة على جهاز في يدك تستطيع أن تصل إلى عشرات الآلاف من الأحاديث وعشرات الآلاف من المحاضرات. يوشك أن يمنع ذلك، يوشك أن لا تروا ذلك. فاغتنموا اللحظة حجة أمام الله جل وعلا عليكم، حجة بالغة قبل أن تمنعوها. لقد رأيت في تونس من حكى لي والله من كبار مشايخها أنه قبض عليه متلبسا. قرأت هذا بعيني، تهمته قرأتها بعيني. قبض عليه متلبسا ومعه كتاب في العقيدة، وكان ينوي تدريسه، سجن لأجل ذلك قرابة 3 سنين. قبض عليه معه كتاب في العقيدة وكان ينوي تدريسه. ورأيت آخر من المشايخ ممن زين الله جل وعلا صوته وحسنه وأوتي مزمارا من مزامير داود كما يقال، سجن قرابة 6 أشهر لأنه صلى يوما في رمضان ووصل إلى آخر سورة آل عمران ليقرأ قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فرق قلبه وأعاد الآية مرة أو مرتين، قبض علي وقالوا إنما تقصدنا وتحسبن علينا، ومنع من الصلاة 6 أشهر. أنا لا أقول ذلك لأخوفكم، وإنما أقول ذلك لتغتنموا الفرصة دونكم. إذا كان كتاب الله دونك فاقرأه قبل أن لا تجده، وإذا كانت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ميسرة فاغتنمها قبل أن تحرمها. أيها الشباب الذي أبكي عليكم، وأنا أعلم أنه جيل مظلوم، جيل مظلوم لم يرى دعوة منذ أن كان ابن 10 سنين، 10 سنوات لم يرى المشايخ الكرام ولا الدعاة الكبار، حرم من ذلك أكثر من 10 سنين. هو الآن في الجامعة، ما تعلمه مقاطع صغيرة بل ربما يهرب منها. شباب يمضي ليشاهد مواقع الإباحية ويشاهد المحرمات ويريد المعلومة السريعة، ربما لو مر عليه صورة شيخ، هذا والله يخبرني به بعض الشباب، لو مر على صورة شيخ يعظ في مقطع يسير يقلب بسرعة، لا يريد أن يسمع دينا. يقول ويليام بيلغراف من أكابر منصري أوروبا، يقول: لا بد أن نعد جيلا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرف الصلة بالله، حتى من أراد أن يذكره أو يأخذه إلى طريق الله تجده يقاوم حتى لا يكون ملتزما، يحارب حتى لا يكون مستمسكا، يجاهد حتى لا يقترب من الله جل وعلا. سيبنا عيش الشباب شوية، يريد ذلك. مظلوم جيل لم يرى الدعوة، حيل بينه وبين الدعاء. عما أتحدث عن مصاب الأمة حين لا نلقى وجوه هؤلاء الكرام الذين كنا إذا ضعف الإيمان في قلوبنا ما أن نجلس بين أيديهم أو أن نسمع كلماتهم أو أن نستمع إلى وعظهم حتى يعود الإيمان في قلوبنا وكأننا نعيش بين الصحابة وكأننا بين السابقين. هؤلاء الكرام الذين يمنعون ويقدم في زمان يعتصر الدعاة فيه الألم أن الدين بين أيديهم ولا يستطيعون إلقاءه أو نشره إلى الناس، في حين أن الدعاة على أبواب جهنم قد انتشروا. لست أنا الذي أقول، بل نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة في الصحيحين: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني خير وفيه دخن. لا يسقط الداعية بغلطة، ولا تذهب دعوته بذلة، ولا يعرض عنه ولو بهفوة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعك عن هذه المشتهرات، أو قالها معاذ ولها حكم الرفع كما عند أبي داود بإسناد صحيح: دعك عن العالم المشتهرات ولا يثنيك ذلك عن علمه. قالوا: وما المشتهرات؟ قال: الذي يقال لها هذه هذه، يعني لو وجدت خطأ من عالم أو ذلة من داعية دعك من هذا الخطأ، دعك من هذا الأمر المشتهر، لكن لا يثنيك ذلك عن دينه ولا يحرمك ذلك عن علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني حتى الذي فيه دخن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. نحن الآن في هذه المرحلة الانتقالية بين خير فيه دخن قل وعز وندر، وننتقل إلى مرحلة هي دعاة على أبواب جهنم، فإما أن تغنموا الخير وإن كان فيه دخن، وإلا لقيكم دعاة على أبواب جهنم هو أخوف ما خافه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم، وفي زيادة: إن أخوف ما أخاف على أمتي بعدي كل منافق عليم اللسان. منافق لكنه يعرف أن يتكلم، منافق لكنه يحسن أن يصل إلى الناس، منافق لكن لسانه معسول، منافق لكنه في ثوب مؤمن، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن قبل ربنا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عما أتحدث؟ عن مصاب هذه الأمة في شبابها حين يتربص أعداؤها بها في هؤلاء الشباب، لأنهم يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما قام إلا على أكتاف هؤلاء. كنت أبحث في الشباب حول رسول الله، فوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 40 سنة يبدأ دعوته، وبجواره رفيق دربه وحبيب قلبه وصاحبه أبو بكر، يصغر النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو أكثر بقليل، وبقية الصحابة تقريبا هم الشباب. عمر بن الخطاب الذي ما أن أعلن إسلامه حتى رفع المسلمون رؤوسهم. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. بمجرد أن أسلم ما استطاع واحد منهم أن يؤذي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب الذي لا أقول يخافه الناس، بل حتى الشياطين التي لا يراها عمر تخاف منه. إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يمضي الشيطان في طريق يخاف أن يحترق إذا نظر إلى عمر المسدد الملهم المحدث. إن يكن في أمتي نبي بعدي فإنه عمر. كان في من كان قبلكم ناس محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. عمر بن الخطاب صاحب 26 سنة، كل هذا وهو 26 سنة شاب مثلك. وعثمان بن عفان الذي جهز الجيش وحده ودوخ اليهود حين اشترى بئر رومية وجعلها لله، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فلما مات تزوجه بالأخرى فهو ذو النورين. عثمان بن عفان 27 سنة. معاذ بن جبل إمام العلماء، مهما بلغ في أمة محمد أحد من العلم فإن معاذ يسبقه يوم القيامة رمية بحجر، رمية بحجر. معاذ بن جبل مات، لا أقول أسلم أو دخل في هذا الدين، بل مات وهو صاحب 32 عاما. هؤلاء الصغار سنا، الكبار قدرا ومقاما في سنك أيها الفتى. هل تعرفون عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص الذي كلنا في سجل حسناته فهو فاتح مصر، وأنا أقول هذا كثيرا لأبنائنا. عمرو بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمرو بن العاص السنوات التي بينه وبين ابنه 11 عاما، بينه وبين ولده 11 سنة. قال عمرو بن العاص: زوجني أبي العاص بن وائل وأنا ابن 10 سنين، ورزقني الله بولدي عبد الله وأنا ابن 11 عاما. انظروا لمن عنده 10 سنوات الآن، ليل نهار على الألعاب التي لا يلعبها إلا التافهون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين همم الشباب؟ يا سمرة بن جندب ابكي على ذريتك، يا رافع بن خديج تعال انظر إلى أمتك. يأتي هذان البطلان، هذا 11 عاما أو 12 عاما والآخر 13 عاما، يأتي الاثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيردهما. 13 سنة 12 سنة ما ينفعش يجاهد، فيردهما. فيأتي رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أرمي كما يرمي الشيوخ، أنا عارف 11 سنة بس أنا راجل أنا بطل، أرمي كما يرمي الشيوخ. قال له النبي: ارمي، أرني رميك. فرمى فأصاب، قال: ارمي، فرمى فأصاب، ارمي، فرمى فأصاب. كأن النبي قال له: طب نشن على الشجرة هناك دي بالسهم. جاء في منتصفها مرة تانية ومرة ثالثة، يرمي كما يرمي الشيوخ، يرمي كما يرمي الشيوخ. فأجازه رسول الله: أنت بطل. أجازه رسول الله فرجع إلى صاحبه رفيق الدرب سمرة بن جندب، لم يكن له أنا فزت بالكرة الذهبية، لا، ولم يكن له أنا حفظت على أخذت الحذاء الذهبي الهداف أبدا، ولم يكن له أنا أخذت إمضاء من المطرب الفلاني المشهور خالص، إنما قال له: أجازني رسول الله مع الرجال الذين يجاهدون في سبيل الله وأنت تخلف مع النساء. فانطلق سمرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أجزت رافعا؟ أجزت رافعا؟ قال: بلى. قال: يا رسول الله، والله إني لأقوى منه، ولو صارعني لصرعته. فتصارع فصرع سمرة رافعا، كسبه، فأجاز النبي سمرة. فانطلق مجاهدين مع رسول الله: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فانطلق رافع يرمي، وهو صغير دقيق البنية قصير الطول، يرمي بالسهم، فيقع السهم بأمر الله في صدر مشرك فيصرع. ينظر المشركين من الذي يرمي لا يرون، ثم يأخذ سهما آخر فيرمي فيقع في عنق مشرك فيصرع. يتابع المشركون من أين تأتي السهام لا يرون، حتى فطن إليه مشرك أن هذا الصغير حجما الكبير قدرا، الكبير قدرا هو الذي يرمي، فرمى عليه فأصابه في صدره، فجاء السهم في صدر رافع، سهم خشب في آخره مدبب حديد، دخل في صدره، فلم يسقط على الأرض، ولم يطلب الإسعاف، ولم يطلب إنقاذا، إنما قام فهو البطل، وذهب إلى رسول الله وجرحه ينزف، وقال: يا رسول الله، أصابني سهم فانزعه بيدك الشريفة. فقال له رسول الله: أنزع السهم وأترك القطبة، حديدة دي أسيبها في صدرك، الشوكة دي أسيبها في صدرك، أنزع السهم وأترك القطبة، أم أنزع السهم بالقطبة؟ يخيره رسول الله: أنزع السهم بالقطبة، أم أنزع السهم الخشب وأترك القطبة في صدرك وأشهد لك عند الله أنك شهيد، حتى لو مت على فراشك أقف أمامه والله يقول: يا رب، رافع شهيد وأنا شهيد على ذلك. قال: يا رسول الله، بلى، انزع السهم واترك القطبة. معقول؟ لو دخلت شوكة في إصبع ولدك، لو إبرة دخلت، لا تهنأ ولا يهنأ ولا يستقر بنوم ولا راحة حتى ينزع دبوس إبرة، فما بالكم بنصل سهم حديد دخل في العظم وانغرس فيه، لو رفع يده يتألم، لو لام يدما، لو مدد يده يبكي، لكنها شهادة بشهادة رسول الله: انزع السهم واترك القطبة يا رسول الله. أنا أقول هذا لأحرك قلوب الشباب على هذه الهمة العالية، على الرجولة، على هؤلاء الأبطال، لعلكم تكونون وإن كنتم قلة وراء هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فيأتي إلى النبي لينزع النبي الخشب ويترك الحديد في صدره، ليبقى هذا الحديد في صدره 46 سنة، 46 سنة عاش حياته وهذا الصدر متألم، وهذا الجرح كلما تقلب ينزف. عاش 46 سنة، وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما تنفتق عليه وينزف حتى يموت، ليموت شهيدا بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين أنتم أيها الشباب؟ لو تابعتم سير هؤلاء الأبطال يا شباب، كمحمد الفاتح الذي صار سلطان العالم وحقق نبوءة النبي بعد 8 قرون ليفتح القسطنطينية، وصار سلطانا وهو ابن 20 سنة، ومات وهو 31 عاما. نبوءة الثانية للنبي بفتح روما لولا أن وفته المنية، فتح اليونان وصلى في قلب أثينا، دخل إلى بلجيكا، بل دخل إلى أطراف إيطاليا، لكن وفته المنية قبل أن يحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ربته أمه كانت تأخذه وتقول: يا بني، وراء هذا البحر مدينة نصفها في البحر ونصفها في البر، وعد النبي صلى الله عليه وسلم وبشر أن يفتحها رجل يغفر الله جل وعلا له وللجيش بأكمله. فكانت تربيه وتشد عليه، فتقول النسوة لها رفقا بولدك إن شاء الله إذا كبر سيسود قومه. قالت يسود قومه؟ ثكلته، يموت أحسن، ثكلته إن لم يسد الدنيا. أنا أربي ولدي ليكون سيدا على الدنيا، وبالفعل ساد الدنيا وقادها وصار سلطانا بمجرد أن يذكر اسمه في بلاط السلاطين. يرتعد هؤلاء لما انتشر الرقص في فرنسا، رقص المفسدين في عصور الظلام، وجاء الخبر إلى سلطان المسلمين عثمان، فأرسل إلى قادة فرنسا: إنني سمعت أن نساءكم يرقصن في الطرقات، وإني أخشى على بنات المسلمين أن يسمعن بذلك فينتشر هذا بينهن، وأصدر الفرمان لتمنع النساء من الرقص في الطرقات وليجلسن في البيوت. فأرسل حاكم فرنسا اعتذارا متأسفا، ومنع الرقص 500 عام حتى زالت ديار المسلمين عن هذه البلاد، يمنع الرقص. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا شباب، ألا تبكي معي على حال الشباب حولك؟ بكيت على الشباب بدمع عين، فما يغني البكاء ولا النحيب، فما يغني البكاء ولا النحيب. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. عما أتحدث عن مصاب الأمة في نسائها، حدثني أستاذي في كلية الطب جامعة المنصورة حين دخل ونحن في المدرج بالمئات، فنظر الأستاذ الدكتور الكبير الذي كان عميد كلية الطب، نظر وقال نفس العبارة، وسامحوني في هذا التنزل، قال: ياه، أنا دخلت المدرج ده من 25 سنة، ما كانش فيه حد مغطي راسه من البنات إلا واحدة أو اثنين، كان كله متبرج، كلهن متبرجات. شوفوا بقى الآن، سمعتوا هذا، شوفوا الآن ما فيش ولا واحدة كشف راسها إلا فلانة هي وفلانة هي وفلانة هي. فإذا بالبنات المتبرجات تستر كل واحدة منهن رأسها حياء أنها وسط المئات كاشفة رأسها. الآن ادخلوا إلى الدروس الخصوصية، وامشوا في شوارع الجامعات لترى تبرج البنات، وللأسف الشديد تحارب المنتقبات. وأنا أذكر الآن من هذا المقام حين خطبت منذ أكثر من 3 سنين، حين حورب النقاب ومنع المنتقبات من دخول الجامعات والوظائف، وقمت وقلت: إني أخشى أن ينزل علينا العذاب إذا منعتم هؤلاء المتسترات التي يحفظ الله جل وعلا الأمة بهن، فإن علامة الالتزام إذا دخلت في حي فرأيته قد ملئ بالمنتقبات تقول ده في دين في هذا المكان، إذا رأيت المحجبات تقول بفضل الله في صحوة في هذا المكان. فقلت: إني أخشى أن ينزل عليكم العذاب، فالله جل وعلا قادر، إن منعتم المنتقبات منعتم البنات من النقاب أن تلبسوا حتى الرجال النقاب. وشاء ربك جل وعلا أن تأتي كورونا على غير توقع منا، أن تأتي كورونا فيلبس الجميع النقاب، أو يقر كل واحد منهم في بيته. ألا تخشون من عذاب ربكم؟ يا أيها الرجل ثبت ابنتك وإن ذهب التعليم، يا أيها الرجل حفز زوجتك وإن ذهبت الوظيفة. يا أيها الرجل، وأنا أقول الرجل لم أقل حتى المسلم، لأن الرجل لا يرضى أبدا في بيته الخبث. كيف ترضى أن تتأبط ذراع ابنتك التي قاربت 20 من عمرها، وقد اشتريت بمالك لها الاسترتش، وذهبت بمالك لتعمل لها البروتين، لتمشي مفتخرا زعما وهي بجوارك وتعرف الناس كما رأيت من رجل المفترض أنه صالح، المفترض أنه رجل. حين قابلته في القاهرة فجاء بابنته التي تدرس في كلية الطب أو طب الأسنان ليعرفني بها: بنتي فلانة ما شاء الله في كلية طب أسنان. بهذا التبرج؟ بس حرام. قال لي السؤال بس صغيرة صغيرة لسه، عندها كم سنة؟ 21 سنة. إن شاء الله بس لما تتخطب هنحجبها ونحجب أبوها. لا يا أخي، لا تحجب أباها، حجبها هي. ستتعلق برقبتك أمام الله يوم القيامة، ستقول: يا رب هذا أبي، علم أن هذا حرام، وعلم أني ملعونة، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. وما كان النبي يتوقع أبدا أن تخرج هذه من بيت رجل، حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صنفان من أهل النار لم أراهما، كما في صحيح مسلم، ما كان يتوقع أن يراها أبدا في الأمة. وعد النبي قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أيحارب النقاب؟ ويحارب من من؟ من الفاسقين والفاسقات والمجرمين والعلمانيين وغيرهم، يحارب النقاب. ويخرج الخارج يقول: نعم لهم الحق أن يمنع النقاب. ليه؟ منتقبات حرمية، دراجل ولبس النقاب. أهذا حتى وإن وجد أهذا يعيب النقاب أن يعيب التي فعلت؟ أنا لو سافرت الآن إلى القاهرة وأنت قادم منها، فقابلتك على أول طريق القاهرة وأنت قدمت فوجدت حادثتين على أول طريق القاهرة، وسرت وجدت ثلاث سيارات قد اصطدمت عند منها، ثم سرت فوجدت سيارة مقلوبة عند كفر شكر، ثم سرت فوجدت سيارة منقلبة من على كبر بتغمر، ثم سرت فرأيت حادثة على أول أجا، ثم جئت إلي إلى المنصورة فقابلتك وقلت لك: الطريق عامل إيه؟ كيف حال الطريق؟ قل لي: الطريق كله حوادث. خلي بالك، الطريق كله حوادث، كل ما امسى 10 كيلو ولا حادثة. وأنا أسألك كلمته: الطريق كله حوادث، هل هذه كلمة صحيحة؟ أبدا. كل ما صنع الحوادث 10 سيارات من وسط مئات آلاف من السيارات، وأنا أقول كذلك، التي سرقت 10 من المنتقبات، الذي لبس النقاب وهو حرامي 3 من الرجال، أما البقية فالأصل فيهم السلامة. لو لبس حرامي لبس لباس الشرطة، هل تقول بأن الشرطة كلها حرامية يمنع لبس الشرطة؟ أم تقول: لا، يقبض على الحرامي ويبقى الخير كما هو؟ كذلك المنتقبات، لو زلت واحدة هي بشر، لو أخطأت واحدة تعان وتسدد.
على اللي شياطين الإنس والجن على ابنتك، ثبتها، ارتسم يا ابنتك لتذهب الدنيا ولا يذهب لقاء، ثبتها على الحجاب الشرعي. إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الدعوة المستجابة صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، وقالت: يا رسول الله إني أسرع، فادعو الله أن يشفيني. فقال لها رسول الله: إن شئت دعوت الله الذي أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، أصبر على الصرع، على ذهاب العقل، على الآلام، يمكن أن أعض لساني فينقطع وأنا مصروعة، يمكن أن يصاب لي شلل في يدي إذا وقعت عليها وأنا مصروعة، كل هذا أصبر عليه، لكن شيئا واحدا لا أستطيع أن أصبر عليه يا رسول الله، أن تنكشف عورتي، أن يظهر بعض رأسي، أن تنكشف رجلي، قالت يا رسول الله بل أصبر ولكن يا رسول الله إني إذا صرعت أتكشف فاسأل الله أن لا أتكشف. فدعا لها رسول الله ألا تتكشف فكانت تصرع وتتحرى من تشنجات ولا تتكشف. امرأة مصروعة تحرص على حجابها فأين أنت؟ مصاب الأمة حين يقوم شيخ ويقول ما بل لابد أن يمنع النقاب، فالنقاب ليس من الدين أصلا، ليس من الدين أصلا. وقد قال رسول الله لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني كان موجودا أصلا. عما تحدثوا عن مصاب هذه الأمة حين يعلو الظالمون على الصالحين، وإن كنت أقول والله للظالمين إياكم أن تمنعوا المصلحين، فحتى مع ظلمكم وغيكم وبغيكم أمان لكم أن تبقوا الدعاة إلى الله، ألا تمنعوا الدعوة إلى الله، ألا توقفوا الشباب من الدعوة إلى الله، سيروا مستقبلين لتجد مجموعة من الشباب كيف وكلمهم عن الدين يمنعوك أنت والكل مسموح لك. اركب سيارة، هذا حدث لما اركب سيارة بشكل أغاني، شكل أنت قرآن، اقرأ أنت قرآن، يقوم الراكبون معك، يعني شكل ما ينفعش، نزلت مثل الرجل، وقف القرآن، هل الوقف القرآن ولا هو الوقف الأغاني؟ يعني الشيخ خليك داعي، وقف أنت القرآن؟ سبحان الله، الأعقل الذي يشكل القرآن أم الذي يرضى بتجميل الحرام؟ هكذا الناس يقفون مع الباطل ضد الحق. إن وجود المصلحين هو الأمان، فصلاحك لا يكفي لعدم نزول العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينب يا رسول الله، يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخلق، كما في الصحيحين كثر الخلق، لكن الهلاك لن ينزل حتى ولو انتشر الظلم، ولو أصبحت البلد ظالمة إذا كان فيها مصلحون. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإياكم أن تقفوا أمام المصلحين. يا عباد الله، هموم الأمة كثيرة وأحزانها طويلة، وماضيها يبكي أكثر من واقعنا على فقدها، فعيشوا مسؤولية وارجعوا إلى دينكم واحملوا هم هذا الدين، لعل الله أن يقيمه على أيديكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعظم وكرام الأحباب، مصائب الأمة كثير ومصائبها تترى وبلاءها تزداد، والأمة تحتاج إليك، والأمة تحتاج إليك، لا أقول تحتاج إليك افتقارا أو أن الله جل وعلا لا يقدر أن يعيد للأمة مجدها أبدا، ولكنها تحتاج لك بمصلحتك. فإن لم تقم دين الله جل وعلا أنت سيذهب الله بك، ولكن قبلها تعذب، ينزل عليك العذاب والبلاء، ثم يسيد ربنا جل وعلا هذا الشيل الذي لم يكن للدين، ليأتي الله جل وعلا بأناس أفضل منه. فالمصلحة لنا، قال تعالى وإن تتولوا استبدل القوم غيرهم ثم لا يكون غيرهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم، ولكن قبل أن يذهب الله بنا إن تخلفنا عن نصرة ديننا وعن رعف عواء الحق سيعذبنا ربنا. قال الله جل وعلا إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم. فالعذاب قبل الاستبداد، فإما أن تقوم لدينك وإما أن تحفظ دينك، ليحفظ الله جل وعلا الأمة على يديك. ودائما أقول هذه الكلمة، إن الله وعد بالتمكين للدين وليس للأفراد. قال الله جل وعلا ولا يمكنن لهم دينهم وليمكن لهم دينهم. فكل من يريد التمكين ما عليه الا ان يستمسك بدينه سيمكن معه. يا امه محمد صلى الله عليه وسلم وصار الامه كثير لم نتحدث عن فريضه العالم الاسلامي، لم نتحدث عن اخواننا في ليبيا الذين اعلنوا قبل امس ان كل المفقودين موتى، عشرات الالاف في الاحرار، ولم نتحدث عن مصابيها في المغرب حين تسقط البيوت على اهلها، بل وغفل الكثير منا عن ثلاثه ديار المسلمين الكبرى، عن الشام التي تنتهك وتدمى جراحا منذ اكثر من 13 عاما، ولا عن اخواننا في اليمن الذين يبحثون عن العظام ليأكلوه وسط التراب، ولا عن اخواننا في العراق الذين يكملون بهم الهلال الشيعي لتهدم مساجد اهل السنه ويهجروا وينفروا. لم اتحدث عن مصاب الامه في غلاء المعيشه في مصر، بل وسط غمره هذا كله لا تسمع صوت قضيه الامه الاولى في الاقصى في بيت المقدس. نسي المسلمون ذلك لكثره المصائب، وان المسلمين بكل ارض سليم او طريد او سجين لقد ضاقت سجون الارض فيهم وما ضاقت باوباج سجون. يا امه المجد تذكري مجدك وكوني فرغ الحجب واعليه في ليالي الظلام نور محمد صلى الله عليه وسلم. يا امه محمد صلى الله عليه وسلم، يا شباب الامه، يا فتيات الامه، يا نساء الامه، المسؤوليه عليكم التبعه امام الله جل وعلا في اعناقكم، ستسالون امام الله جل وعلا كل بما هيئه الله جل وعلا في مكانه. يا اهل الاعلام اتقوا الله جل وعلا في الامانه التي جعلها الله جل وعلا في اعناقكم. يا اهل التعليم، يا ايها المدرسون، علموا ابناءكم الصلاه، رتبوا دروسكم على مواعيد الصلاه، سيتعلق برغبتكم والله يوم القيامه يا اولئك الطلبه الذين ما ذكرتوهم بالصلاه. خذ تلاميذك او طلبتك وانزل معهم الى المسجد وصل فيهم واصعد وسبحانك الله جل وعلا في العقل وفي المال وفي العلم. علموا بناتكم الحجاب الشرعي، ربوهم وحفزوهم على الثبات. يا شباب الامه، دونكم المساجد، من هنا يبدا الطريق كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى بيت الله جل وعلا. أول شيء فعله لإقامة الدين أن بنى مسجده ثم جمع فيه الشباب ليربيهم. دونكم طريق الإسلام، إننا نحتاج إلى أن نبدأ من جديد، نحتاج إلى سنة أولى إسلام، نحتاج إلى أن نعود إلى ما كنا نتربى عليه في أول ساعة التزام، نحتاج أن نعود من جديد. عودوا إلى الصلاة فأحسنوها، عودوا إلى بر الوالدين فأحسنوا إليهما، عودوا إلى الطاعات التي نسينا التذكير بها، فلعل صلاحنا أن يصلح الله جل وعلا الأمة على أيدينا. دونكم يا عباد الله الدين في أعناقكم، ستسألون عنه يوم القيامة كما تسألون عن نبيكم الذي بلغ وأشهد الله على ذلك. ألا أن بلغت اللهم فاشهد، وأنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أن بلغت اللهم فاشهد. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بقلوبنا إليك أرضا جميلة، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وربنا ورب لنا أولادنا، وأصلحنا وأصلح لنا أهلينا، اللهم خذ بقلوبنا إليك أرض الكرام عليك، اللهم دلنا عليك واهدنا إليك وثبتنا على طريقك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إذا سمع الدعاء. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أزواجنا وأولادنا قرة أعين لنا. اللهم رب لنا أولادنا بالإسلام، اللهم ربهم على الإسلام، اللهم ربهم للإسلام، اللهم اجعلهم أئمة يهتدى بهم، وعلماء يهتدى بهم، ومجاهدين يهتدى بهم. اللهم أعنا على ما يرضيك، واهدنا لأحسن ما يرضيك بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كروبهم ويسر أمورهم وأرخص أسعارهم، ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، وأعطهم فوق سنهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تفرج معنا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله.